إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا فيما تقدم أن هداية القلب إلى الإيمان والعمل الصالح أمر لا يملكه أحد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهل في هذا تنقص للرسل والأنبياء؟ هل في قول القائل لا يهدي القلوب إلا الله تنقص للصالحين؟ وقبل الجواب على هذا، ينبغي أن يقدم له بمقدمة، لسيما وقد يشكل على بعض الناس أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد يتصور بعضهم أن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية القلب، وهذا ليس بصحيح. والجواب على هذا أننا نقول أن هداية القلب لا يملكها إلا الرب، لأن النصوص الشرعية دلت على هذا. ولو دلت النصوص على أن أحدا يملك هداية القلب لكان يجب على المسلم أن يقول بهذا، ولكن قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إما أن يكون دالا على أن النبي يملك هداية القلب، وإما أن يكون دالا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك هداية اللسان. فوجدنا رب العالمين نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره هداية الناس، فقال له: إنك لا تهدي من أحببت. وكلام الله عز وجل لا يتناقض، كما قال رب العالمين: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحبب، لو قيل إن النبي يملك هداية القلب لكان هناك تعارض بين الآيات، لكن الله عز وجل يهدي ويجعل الرسل وغيرهم أسبابا للهدى. فإنك تقول وتدل على هذا الدين وتشرحه للناس فأنت سبب، والله عز وجل يقذف الهدى في القلب أو يمنعه. فالرسل يهدون الناس أي يدلونهم على الإسلام ويشرحون لهم الدين ويقولون ويبلغون كلام الله عز وجل، لكن الله عز وجل هو الذي يقذف الهدى إلى القلب أو يمنعه. وقد دل على هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يملك هداية القلب ما كان الكلام هكذا: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. من أعمى الله قلبه عن الإسلام فلا يهديه أحد. وقال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، أضلهم وقضى عليهم بهذا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذا كلام بين ينفي الله عز وجل فيه عن أي أحد القدرة على هداية من أضله الله عز وجل. وقال رب العالمين: فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لا تستطيع أن تهدي من أضله الله عز وجل. وفي الصحيحين وغيرهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتجزون بين يديه وهم يبنون المسجد يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي القلب لقالوا: لولا أنت والنبي. اللهم لولا أنت، أي أنت فقط، ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يردد هذا معهم. فهذا بيان واضح أن الهداية إلى الإيمان والعمل الصالح لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ولم يقل فهديتكم، إنما قال فهداكم الله بي. فهو سبب يتلو الآيات والذكر الحكيم، وإنما يقذف النور في القلب ربه، رب العالمين. وقال عز من قائل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالذي يزيغ القلب هو الرب بعد إذ هديتنا. وما قالوا بعد إذ هدانا النبي، ولا بعد إذ هدتنا الرسل، بعد إذ هديتنا. فهذه الآيات وما في معناها بينة الدلالة على أن القلب لا يملكه إلا الرب. وفي الحديث الصحيح: إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فالذي يقيم القلب ويزيغه هو الله رب العالمين. وأما الرسل وغيرهم يبلغون، ولو كانت هداية القلب يملكها النبي ما كانت عامة في الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فهل نقول إن عليا يملك هداية القلب؟ لأن يهدي الله بك رجلا، أي أنت سبب تقول وتدل وتبين. فإذا شاء الله عز وجل أن يقذف الهدى في هذا القلب جعل لك أجرا من فضله ورحمته، لأنك سبب. الرسل يبلغون وغيرهم، لكنهم لا يهدون القلب. وفي سنن الترمذي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا مبلغ والله يهدي. فهذا كلام واضح يشرح به قوله تعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي من أحببت. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تبلغ، إنما أنا مبلغ والله يهدي، أي الله يهدي القلب وحده. إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنا مبلغ والله يهدي. وقاسم والله يعطي، إن الرزق بيد الله عز وجل، فمن بلغه مني شيء بحسن رغبة وحسن هدى. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن بلغه مني شيء، أي من المال، بحسن رغبة، أي ليس في قلبه طمع، وحسن هدى. ما معنى الهدى؟ الهدى الكلام، أي خاطب النبي بخطاب فيه أدب بالغ، فإن ذلك الذي يبارك له فيه. ومن بلغه مني شيء بسوء رغبة وسوء هدى فذاك الذي يأكل ولا يشبع. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه يبلغ لا يهدي القلب، كما أنه يقسم المال لا يرزقه. إنما أنا مبلغ والله يهدي، وقاسم والله يعطي. المتفرد بالخلق والرزق والهداية هو الله رب العالمين. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ولك في جماعك زوجتك أجرا. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان لك ولد فأدرك، أي صار بالغا كبيرا، ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: أنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أن يحييه وإن شاء الله أماته، ولك في ذلك أجر. فانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت خلقته؟ أنت هديته؟ أنت رزقته؟ لأن هذه الأمور منتظمة لواحد وهو الله عز وجل. فأبو ذر وهو الصحابي الجليل، كما أنه لم يخلق ولده فهو لم يهده لا إلى الإسلام ولا إلى العمل الصالح، ولا هو الذي يرزقه. فالخالق هو الذي يهدي وهو الذي يرزق. فلما انتظمت هذه الأمور لله رب العالمين، كان يجب على المسلم أن يخضع لذلك وأن ينسب إلى الله عز وجل ما نسبه لنفسه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أن التنقص الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره ليس هو أن يقال إن النبي لا يهدي القلب، إن التنقص الحقيقي أن ينسب إلى الرجل ما ليس فيه، هذا غاية التلاعب به. أرأيت لو قيل لممرض ماهر أنت أعظم الأطباء، أكان في هذا من المدح له؟ بل هذا سخرية به أن يقال لممرض أنت طبيب عظيم، وهذا باطل. فهل يقولن عاقل إن هذا الكلام مدح له؟ هذه سخرية واستهزاء. أرأيت لو قيل لفلاح أنت مهندس كبير، أفي هذا مدح أم تلاعب به؟ أرأيت لو قيل للنبي ولغيره أنت تخلق الناس، أهذا مدح؟ لو قيل للرسل أنتم خلقتم السماوات والأرض، أهذا ثناء عليهم؟ ولو قيل هم لا يخلقون شيئا، أهذا تنقص؟ إن وصف الرجل بما هو فيه غاية المدح والكمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، تلك هي حقيقته فلا تخرج عنها، قولوا عبد الله ورسوله. وقال رب العالمين: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا. أهذا نقص في الملائكة؟ هم لا يملكون الشفاعة إلا من بعد إذن الله عز وجل. فوصفهم بحقيقتهم من الكمال. ولهذا قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وكيف يستنكف العبد أن يكون عبدا؟ وهل يستنكف الفلاح أن يكون فلاحا، والطبيب أن يكون طبيبا؟ الملك عبد والرسول عبد، فلا يستنكفون من العبادة ولا من هذا الوصف. إن وصف الرجل بما ليس فيه مؤذن بعقوبته، لأنه نوع من الكذب. وفي سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه وسيداه، إلا وكل به ملكان يلهزانه. أهكذا كنت؟ يلهذانه، اللهز الضرب بجمع اليد على الصدر والحنك. ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجب له وسيدا، أو نحو ذلك. فهل الناس كذلك؟ وقد روى هذا الحديث أحمد في مسنده من حديث أبي موسى، ولفظه: إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسباه، والذي ينصر ويرزق والذي هو يحمي الناس رب العالمين. قال: جبذ الميت وقيل له: أعضدها أنت؟ أناصرها أنت؟ أكاسبها أنت؟ لماذا؟ لأنه وصف بما ليس فيه. من الذي يرزق الناس؟ هل آباؤهم وأمهاتهم وأبناؤهم؟ من الذي ينصر الخلق؟ فمن ينصركم من بعد الله؟ وهذا عام في كل أحد. في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، صحابي جليل، أغمي عليه إغماء الموت، فجعلت أخته عمرة تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ وهو صحابي. لماذا؟ لأنه ليس كذلك. فلما وصف الرجل بما ليس فيه كان هذا نقص جعله يستحق الزجر في القبر والعقوبة. حينئذ إن النقص الحقيقي للرسل أن يقال يملكون هداية القلب، لأنه كذب على الله عز وجل وعليهم وعلى الواقع، وهذا طعن في النبي غاية الطعن غاية الطعن. لكن الناس لا يعقلون. تصور أن النبي يقدر على هداية القلب، لماذا مات قومه على الكفر؟ يكون حينئذ مقصرا. لو كان النبي يقدر على جعل الهدى في القلب، لماذا مات أبو لهب على الكفر؟ لماذا لم يهدي عمه وعشيرته وأهله؟ ينسب حينئذ إلى التقصير. لماذا مات عامة العرب ووقعت الغزوات بين المسلمين والكافرين وكنا في غنى عن سفك الدماء واستباحة الأموال والنساء؟ وكان الجواب أن يقف النبي فيهدي قريشا والأنصار وعامة أهل الكتاب. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة من اليهود، أي من أحبارهم، لم يبق يهودي على وجه الأرض إلا آمن. فلو وصف النبي بأنه يملك هداية القلب لكان هذا يعني أنه قصر في هداية الناس وتركهم يموتون على الكفر. لكن إذا قيل إنه يملك البيان، يملك البلاغ، وقد أداه وفعل كما قال عليه الصلاة والسلام في أكبر جمع للمسلمين: اللهم هل بلغت؟ ولم يقل اللهم هل هديت، اللهم هل بلغت. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. لكن لماذا يموت هذا كافرا وهذا مسلما؟ لأن الرب هو الذي يقضي ويخلق الإيمان في القلب. فمن يرد الله أن يضله أضله، ومن يرد الله أن يهديه هداه إلى الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.